إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن قد حدثنا في الدرسين الماضيين عن البدعة وتعريفها والتحذير منها، وتكلمنا عن أقسام البدعة، وتبين لنا أن البدعة تنقسم إلى حقيقية أصلية وإلى بدعة إضافية، كما أن البدعة قد تكون بالفعل وقد تكون بالترك، كما أنها تكون اعتقادية وتكون عملية. واتضح لنا أن البدعة ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها بدع مكفرة تخرج من الدين، ومنها بدع دون ذلك لا تخرج صاحبها من الدين ولكنها توقعه في الإثم. وفي هذا الدرس سنتطرق لبعض الشبه التي يحتج بها المبتدعة على بدعهم، ويحسنون بها البدعة، ويظنون أنهم بها يمكن أن يعملوا البدع دون أن ينكر عليهم. وهذه الشبه التي يتمسكون بها هي في الحقيقة لا تدل على ما أرادوا، وإنما هي مفاهيم عندهم مغلوطة فهموا بها بعض الأحاديث على غير وجهها، وهناك من النصوص ما استدلوا به وليس بصحيح، ومنها بعض القواعد التي بنوا عليها البدعة وهي قواعد فاسدة أو لا تنطبق على ما أرادوا. وسنعرض إن شاء الله في هذا الدرس لأبرز تلك الشبه ونرد عليها بإيجاز، ليتبين للمسلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أن هذا على إطلاقه، فليس هناك من البدع ما يخرج عن هذا العموم، ليس هناك من البدع ما يخرج عن هذا العموم، ليس هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الدين، لكن البدع كلها مذمومة ومنهي عنها وموقعة في الضلالة والعياذ بالله. من الأدلة التي استدل بها الذين يحسنون البدعة ويزينونها حديث الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث تكملة الأحاديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقالوا إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يسن سنة حسنة فتكون حسنة، وأنتم تسمونها بدعة، فليس كل ما سنه الشخص وأحدثه يكون سيئا، بل منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء بدلالة هذا الحديث. والجواب أن يقال إن المراد بالسنة الحسنة في هذا الحديث إنما يراد به الطريقة المرضية التي دل الشرع عليها. مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المقصود بها الطريقة المرضية التي دل الشرع عليها. ومعنى سن في الإسلام يعني أحياها، يعني أحيا هذه السنة وأشاع هذه السنة ودعا إلى هذه السنة. وليس المراد بالحديث الابتداع في الدين، ليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا، وإنما المراد به، المراد بهذا الحديث إما من أحيا سنة مهجورة، سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة مهجورة وأشاعها ودعا إليها، فهذا يدخل في هذا الحديث. أو يكون المراد من ابتدأ عملا مشروعا، ابتدأ عملا مشروعا يعني عمل مشروع قد دل الشارع عليه، فهو قد ابتدأه وعمل به في مجتمع معين أو بلد معين أو وقت معين، ثم تتابع الناس وعملوا بمثل عمله، فهو قد سن هذه السنة الحسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يكون أيضا المراد من ابتدأ وسيلة شرعية، من ابتدأ وسيلة مشروعة لعمل مشروع، ابتدأ وسيلة مشروعة لعمل مشروع كبناء مسجد أو بناء مدرسة أو نحو ذلك. ويدل على ذلك السبب ورود هذا الحديث، يدل على هذا التفسير وهذه الاعتبارات سبب ورود الحديث، فإن هذا الحديث قد ورد في قوم فقراء أتوا، كانوا مجتبي النمار وأتوا وكانوا فقراء، فأدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الصدق عليهم، فأتى بشخص بصرة وصدقة وضعها، ثم تتابع الناس بصدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. فهذا الشخص الذي بدأ الصدقة لهؤلاء وتتابع الناس بالصدقة عليهم قد سن هذه السنة الحسنة. فالصدقة من هذا الرجل ليست بدعة في الإسلام، وإنما هي أمر مطلوب فيه، لكنه ابتدأ هذا العمل في هذا المحيط المعين أو في هذا السبب المعين، فيكون قد ابتدأ سنة حسنة قد أمر بها الشرع. فهذا يدل على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أن المراد ابتدأ عملا مشروعا أو أحيا سنة مهجورة، أو أنه قد عمل هذا العمل في هذا الوقت المعين أو المحيط المعين مما من الأعمال التي أمر بها الشرع، فعمل الناس كعمله واقتدوا به، فالاقتداء به في هذا هو من السنة وليس من البدعة. إذن لا دليل في هذا الحديث على أن الإحداث في الدين والابتداع في الدين أن منه ما هو حسن، لا، وإنما المقصود بالسنة الحسنة هنا هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام، وإنما يكون هذا الشخص قد سنه بإحيائه وبابتدائه وبالعمل به، وصار قدوة لغيره يقتدون به. هذا هو الحديث الأول أو الشبهة الأولى التي استدل بها الذين يحسنون البدع ويزعمون أنهم ببدعهم هذه قد سنوا سنة حسنة. الحديث الآخر الذي يستدل به أهل البدع على تسويغ بدعهم وتحسينها وبثها ونشرها واختراعها ويزعمون أنهم ويزعمون أنهم في عملهم هذا أنهم محسنون وهم في الحقيقة مسيئون، وهم في الحقيقة من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. استدلوا بحديث عند الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على تحسين البدعة؟ أعيد الحديث الذي استدل به وهو قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي. هل في هذا الحديث دليل على تحسين بعض البدع أو لا؟ هم استدلوا بهذا الحديث على أن من البدع ما هو حسن، فما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الضل نعم في أي عبارة مفهوم الخالفة؟ أحسنت. هنا إيش قال؟ قال: بدعة ضلالة، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله إلى آخره. قالوا: فهذا الدليل على أن مفهوم المخالفة أن هناك بدعة ضلالة وهناك بدعة ليست ضلالة، لأنه يعني قال بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، فدل على أن هناك بدعة حسنة ترضي الله ورسوله. كيف نرد عليهم هذا الاستدلال بهذا الحديث؟ الرد أن يقال: أولا الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح. ثانيا على فرض أن الحديث صحيح فإنه لا دليل فيه على تحسين البدع، ومفهوم المخالفة الذي فهموه من هذا الحديث غير صحيح، فإن قوله بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله هذا ليس قيدا وإنما هذا يسمى صفة كاشفة، يسمى عند العلماء صفة كاشفة وليست صفة منشئة أو مؤسسة. ما الفرق بينهما؟ الصفة الكاشفة هي الصفة الملازمة، هي الصفة الملازمة للشيء ولا تنفك عنه، فبالتالي لا يكون هناك مفهوم مخالفة، ولا يمكن أن تفهم هذه العبارة أو هذا اللفظ إلا بملازمة هذه الصفة، هذه تسمى صفة كاشفة وهي تكون ملازمة. مثل ماذا؟ ورد في ذلك يعني آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل هناك مفهوم مخالفة بأنه لو دعا مع الله إلها آخر له برهان به فلا حرج عليه؟ لا، لأن يعني أصلا لا يوجد يعني مفهوم المخالفة هنا، كل من دعا من دون الله إلها آخر فإنه لا برهان له به. وكذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. هل هناك قتل النبيين بحق؟ هل هناك بحق وبغير حق؟ لا، كل قتل للنبيين بغير حق، فهذه تسمى صفة إيش؟ كاشفة، وهي ملازمة للفعل، ملازمة للفعل. ومثله قوله تعالى:
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم. فقالوا ولا طائر يطير بجناحيه، هل هناك طائر لا يطير بجناحيه؟ هذه صفة تسمى كاشفة ملازمة، فلا يفهم منها مفهوم المخالفة. كذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقالوا والإثم والبغي بغير الحق، كل بغي يكون بغير حق، هل فيه بغي بحق وبغي بغير حق؟ لا. فهل تسمى أي صفة؟ صفة كاشفة يعني ملازمة للفعل، فلا يفهم منها مفهوم المخالفة، فلا يفهم منها مفهوم المخالفة. والأمثلة على ذلك كثيرة. فهنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله إلى آخره، فهذا ليس تقييدا وليس صفة مؤسسة أو منشئة يفهم منها مفهوم المخالفة أن هناك بدعة ضلالة وهناك بدعة غير ضلالة، وإنما هي تسمى صفة كاشفة. فالضلالة ملازمة للبدعة، الضلالة ملازمة للبدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة لابد أن تكون ضلالة، فهذا العموم لا يخرج منه شيء. وهذا القيد وهذه الصفة في هذا الحديث هي صفة كاشفة ملازمة للبدعة. فعلى هذا يتبين بهذا أنه لا دليل لهم، لا دليل لهم في هذا الحديث. ومن الأدلة التي استدل بها محسن البدع ومن شبهاتهم المشهورة أثر عمر رضي الله عنه في قوله نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، وفي لفظ نعمة البدعة هذه، قالها في صلاة التراويح لما جمع الناس على أبي رضي الله عنه وصلى بهم جماعة، فقال نعم البدعة هذه، فقالوا إن عمر رضي الله عنه أثنى على البدعة وبين أن هناك بدعة حسنة مثل ما فعل من جمع الناس على إمام واحد، وقال نعم البدعة هذه، فدل على أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، منها ما هو هدى ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، بدليل هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. والجواب أن يقال إن هذا الأثر صحيح ولكن لا دليل فيه على تحسين البدع، لا دليل فيه على تحسين البدع. والبدعة في هذا السياق في قول عمر رضي الله عنه مقصود بها بدعة لغوية، بدعة في اللغة، بدعة في اللغة وليست بدعة في الشرع، بدليل أن صلاة التراويح مشروعة وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاثة، صلاها ثم إنه ترك الصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الصحابة زمنا يصلون يعني أوزاعا وجماعات، فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد فيصلون التراويح بإمام واحد، لأن العلة قد زالت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن تفرض عليهم، فجمعهم وقال نعم البدعة هذه. فأصل العمل ليس ممنوعا وليس بدعة صلاة التراويح، فدل على أن قوله نعم البدعة هذه أن هذا مقصود بها بدعة لغوية يعني بدعة في اللغة وليست في الشرع، فهو قد أحدث شيئا وأحيا شيئا وابتدأ شيئا له أصل في الشرع ودل عليه الشرع، فلا دليل في هذا الأثر على تحسين البدع، لا دليل في هذا الأثر على تحسين البدع. ومن الأدلة التي استدل بها الذين يحسنون البدع ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر أنه قال: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. هذا رواه الإمام أحمد بسند حسن. فقالوا إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أن الأمور ترجع إلى نظر المسلمين، فما استحسنوا فهو حسن، وما رأوا أنه سيء فهو سيء، فليس كل ما أحدثه المسلمون يكون بدعة. والجواب أن يقال: المراد بالمسلمين هنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه، المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم، بدليل سياق الكلام في الأثر، فهو يتكلم عن مجتمع الصحابة وفي حادث من في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى فرض أنه رأى الأمر مطلقا في كل المسلمين، فإن قوله ما رآه المسلمون، المسلمون فعل للاستغراق، يعني ما رآه كل المسلمين أنه حسن فهو عند الله حسن، فيكون إجماعا. إذا رأى المسلمون شيئا حسنا فإنه يكون إجماعا معتبرا، والمسلمون لا يجتمعون على ضلالة، المسلمون لا يجتمعون على ضلالة ولا يجتمعون على بدعة، فلا يمكن أن يجتمع أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بدعة. فإذا اجتمعوا على شيء دل على أنه له أصل، دل على أن له أصلا، لأن الإجماع لا بد أن يكون له أصل يستند إليه. فقول المسلمون هذا الاستغراق، ولا يدخل في ذلك ما استحسنه بعضهم، ما استحسنه بعضهم من البدع، لأن البدع كما ذكرنا سابقا أن منشأها من الاستحسان عند بعض الناس، يستحسنون بأهوائهم وآرائهم بدعا فيجعلونها دينا، يستحسنون بآرائهم وعقولهم وأهوائهم بدعا لم يرد بها كتاب ولا سنة فيجعلونها دينا، فما استحسنوه بعقولهم لا يسمى سنة، لا يسمى سنة، ولا يقال إن المسلمين قد استحسنوه، لأن المبتدعة لا يكونون هم جميع المسلمين. نعم، يوجد في المسلمين مبتدعة يبتدعون أشياء ويستحسنونها، ولكن لا يصح أن ينسب فعلهم إلى جميع المسلمين. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر على تحسين البدع. ومن الأدلة التي استدلوا بها على الإحداث في الدين وعلى تسويغ البدع في الدين ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن في زيادة الأذان، في زيادة الأذان يوم الجمعة، فقالوا إنه قد زاد الأذان الأول، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الزيادة في الدين قد تكون حسنة، والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه. والجواب أن يقال إن زيادة الأذان الأول في الجمعة موافق لمقاصد الشريعة، موافق لمقاصد الشريعة، وخاصة أن الناس قد تباعدوا وكبرت المدينة، فكانت هناك حاجة، كانت هناك حاجة قائمة لوجود هذا الأذان الذي يسبق الأذان الذي يكون بين يدي الخطبة. ثم إن عثمان رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم وأن نستنى بسنتهم، فاتباعه ليس بدعة، وإنما هذا من اتباع السنة، اتباع عثمان رضي الله عنه فيما فعله هذا من السنة التي أمرنا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فما سنه فإنه يعد من السنن الواجب اتباعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يفعلوا أن يستنوا بسنة الخلفاء الراشدين وبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولا سيما وأن هذا الفعل قد وافقه الصحابة وأجمعوا عليه، فهذا يعد من السنة، ولا يصح قياس البدع المحدثة على ما فعله وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ومن أدلة هؤلاء الذين يحسنون البدع ويروجون بين الناس بحجة أنهم يفعلون بدعا حسنة وأنهم يحدثون محدثات محمودة في الدين وأنه ليس كل محدثة ضلالة، من أدلتهم على ذلك جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد، قالوا إن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن وكان يكتب في يعني أشياء مختلفة ومتفرقة، ولم يجمع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعه محدث، قالوا جمعه محدث ومستحسن، فدل على أن المحدثات في الدين ليست كلها ضلالة، فهذا إحداث وهو من أمر الدين ومن أمور الدين وهو مستحسن. والجواب أن يقال إن جمع القرآن في مصحف واحد، جمع القرآن في مصحف واحد كما فعله عثمان رضي الله عنه، هذا متوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ الدين، ومن ذلك حفظ القرآن، في حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى، فحفظ القرآن مطلوب ومأمور به، وهذا من وسائل حفظه، هذا من وسائل حفظه، فجمعه موافق لأمر الشارع ومقصد الشارع، وهو وسيلة إلى حفظه، فصار هذا الجمع، فلا يصح ولا يجوز قياس المحدثات في الدين التي هي ضلالة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن تقاس على جمع القرآن المأمور به شرعا، والذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا يعني يؤول بنا إلى الحديث عن ما جاء عن بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله، وبعض العلماء قسموا البدعة إلى خمسة أقسام أو إلى الأحكام الخمسة، قالوا هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة مباحة وجائزة، وهناك بدعة مكروهة، وهناك بدعة محرمة. قالوا إن البدعة ترد عليها الأحكام الخمسة، وهذا التقسيم للبدعة جاء عن بعض العلماء كالعز بن عبد السلام وتلميذه القرافي، والجواب عن هذا أن هذا التقسيم الذي جاء عن بعض العلماء، سواء قسموا البدعة إلى محمودة ومذمومة أو قسموا إلى الأحكام الخمسة، أن هذا لا يمكن أن يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك وبقية الأئمة، وأمروا بطرح أقوالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقدم قولا من هذه الأقوال على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. هذا أمر. الأمر الثاني والجواب الثاني أنه يمكن أن يحمل مفهوم البدعة في تقسيم العلماء الذين قسموا البدعة إلى هذه الأقسام أن يراد بالبدعة في كلامهم البدعة اللغوية، البدعة في اللغة بالنسبة لكلام الشافعي رحمه الله، قال بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فيقصد بالبدعة المحمودة البدعة بالمفهوم اللغوي، مثل ما قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، وقلنا أن هذا يعني بدعة في اللغة وليست يعني إحداثا جديدا في الشريعة، أو يحمل على التوسع في إطلاق البدعة على المصالح المرسلة، أنها قصد بالبدعة هنا المصالح المرسلة التي دلت مقاصد الشريعة عليها وعلى اعتبارها، وهناك مصالح مرسلة دلت الشريعة على اعتبارها وأنها متوافقة مع المصالح ومع المقاصد الشرعية فلا تنكر، فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مأمور به، فسموا المصالح المرسلة سموها بدعة، والمصالح المرسلة قد يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح إلى آخره، فيسمون يعني أطلقوا على المصالح المرسلة لفظ البدعة توسعا، ولا يقصد العلماء الذين تكلموا بذلك لا يقصدون أن البدع الضلالة المحدثات في الدين أنها منها ما هو واجب أو منها ما هو مستحب أو منها ما هو محمود، بل هم يقولون أن كل بدعة ضلالة، ولكنهم أطلقوا على بعض هذه المصالح قسموها إلى هذه الأقسام، والدليل على ذلك أنهم حينما ذكروا الأمثلة على البدع الواجبة والبدع المستحبة ذكروا أمثلة تنطبق على المصالح المرسلة، ذكروا أمثلة تنطبق على المصالح المرسلة، مثلا المدارس، هذه المدارس النظامية قد يطلقون عليها أنها بدعة، أنها بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مصالح مرسلة وهي محمودة ومأمور بها، وهي من وسائل تحصيل العلم، من وسائل تحصيل العلم، فإطلاق البدعة عليها من باب التوسع وليست هي من الإحداث في الدين، وباب المصالح المرسلة باب واسع، باب واسع، وهذا يجعلنا نعرج على التفريق بين المصالح المرسلة والبدع، لأن من لم يفرق بينها وقع في الخلط، من لم يفرق بين المصالح المرسلة والبدع المحدثة في الدين يقع في الخلط، وإذا وقع في الخلط فإما أن يحرم المصالح المرسلة وإما أن يسوغ البدع المنكرة، الذي لا يفرق بينهما إما أن يجعل المصالح المرسلة محرمة بدعوى أنها إحداث في الدين، أو أنه يحسن البدع والمحدثات في الدين بحجة أنها داخلة في المصالح المرسلة، ولهذا وجب على طالب العلم أن يفرق بين الأمرين ليعرف ما هو بدعة محدثة وضلالة ومنهي عنها، وما هو من المصالح المرسلة المعتبرة شرعا والمأمور بها شرعا أو المباحة على الأقل. فنقول هناك يعني فروق، هناك فروق ذكر العلماء فروقا بين المصالح المرسلة والبدعة، ومنها من تلك الفروق أن البدعة تكون في الأمور التعبدية المحضة، في الأمور التعبدية. والعلماء كثيرا ما يطلقون على الأمور التعبدية وصف أنها ما لا يعقل سببه أو حكمته أو نحو ذلك، يعني يؤخذ تعبدا. وأما المصالح المرسلة فهي فيما عقل معناه، وإن كانت الأمور التعبدية منها ما يعقل معناه، لكن لا يمكن أن يحاط بكل معانيها وبكل حكمها، ومنها ما لا يعقل معناه. فالمصالح هي فيما عقل معناه، وهذا من الفروق بين البدعة التي تكون في أمور تعبدية وبين المصالح المرسلة التي تكون معقولة المعنى. الفرق الثاني أو من الفروق أن البدعة تكون في أعمال مقصودة لذاتها تعبدا، البدعة تكون في أعمال مقصود التعبد بها، فهي يعني مقصودة لذاتها. وأما المصالح المرسلة فهي في الحقيقة تكون أو تراد لغيرها، المصالح المرسلة تراد لغيرها، فهي مقصودة قصد الوسائل وليس قصد الغايات، يعني ليست هي الغاية وإنما هي وسيلة، وسيلة تؤدي إلى غاية. فالمصالح المرسلة مقصودة قصد الوسائل وليس قصد الغايات، يعني هذا المكبر، هذا الصوت هو وسيلة، هو وسيلة لتبليغ الصوت وليس غاية في ذاته، لا يقصد لذاته. فمثلا استخدامه في الصلاة، هل هو يدخل في البدع أو في الوسائل أو في المصالح المرسلة؟ من خلط بينهما قال هذا بدعة فلا يجوز استخدامه في العبادة في الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في بهذه المكبرات، وهذا خطأ، لأن هذا ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لغيره، فهذا يدخل في المصالح المرسلة، لأنه مقصود به قصد الوسائل وليس قصد الغايات، ومن الفروق أيضا بين المصالح المرسلة والبدع أن البدعة مخالفة لمقصد الشارع، في التزام الدين وعدم الإحداث في الدين وفي وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج على سمت الشريعة وما رسمته الشريعة وعلى تعاليم الشريعة. فالبدعة مخالفة لهذا المقصد لأنها إحداث وتغيير بالزيادة أو النقص. أما المصالح المرسلة فإنها متوافقة مع مقاصد الشريعة، ومحققة لمقاصد الشريعة، فهي وسيلة لتحقيق مقصد الشرع. فمثل ما قلنا في هذا مكبر الصوت في المدارس التي يرتب فيها بمستويات مختلفة، فإن هذه تؤدي إلى مقصد الشرع، هي ليست مقصودة لذاته ولكنها تؤدي إلى تحصيل العلم، فهي مرادة إرادة الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المقصودة. فلهذا تكون هناك فرق بين البدعة التي لا تحقق مقصد الشرع بل هي تخالفه وتضاهي الشريعة، فإن المحدث في الدين هو في الحقيقة يضاهي الشريعة حينما يخترع صلاة ويرتب عليها أجرا أو يخترع ذكرا أو دعاء أو صياما أو قياما أو غير ذلك ويجعله شرعا فقصده لذاته، فهذا يختلف عمن استخدم وسائل تؤدي إلى ما أمر به الشارع، تؤدي إلى ما أمر به الشارع، وتكون هذه الوسائل في أصلها مباحة، تكون هذه الوسائل في أصلها مباحة وهي مؤدية إلى ما قصد إليه الشارع من تحقيق الواجبات أو المستحبات، من تحقيق الواجبات أو المستحبات، فتكون من هذه الناحية تكون مأمور بها شرعا. إذن هذه بعض الفروق بين إيش؟ بين البدعة والمصلحة المرسلة، فلا يصح الخلط بينهما وعدم التفريق بينهما فتجعل البدعة من المصالح المرسلة ولا أن تجعل المصالح المرسلة من البدع والمحدثات، فيترك الشخص العمل بالمصلحة المرسلة بحجة أنها بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ وهذا خطأ، والواجب التفريق بينهما. وإذا وجد مصلحة مرسلة تتعارض مع مقاصد الشرع أو تؤيد البدعة فهي في الحقيقة مصلحة ملغاة أو تعد مفسدة، ما تعد مصلحة مرسلة. إذا وجد فيما يقال إنه مصلحة ما يؤيد البدعة، ما يؤيد البدعة ويتعارض مع مقاصد الشرع، فهذا في الحقيقة ليس مصلحة. يعني بعض أهل البدع قد يأتي بأمور ويزعم أنها مصالح مرسلة وهي في الحقيقة تؤدي إلى بدع وإحداث في الدين ومضاهاة للشريعة، فهذه المصالح المدعاة مصالح ملغاة، مصالح ملغاة، ولا ينظر إلى ما قد يصحبها من مصالح. الله عز وجل قال في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن هذه المنافع ملغاة لا ينظر إليها مع وجود هذا الإثم، ولذلك جاء بعد ذلك نسخ هذا وحرم الخمر. قد يستفيد بعض الناس في أمور دنيوية أو تجارة أو نحو ذلك، لكنها ملغاة للمفاسد التي فيها. كذلك البدع، لو أن هناك بدعا يحصل معها بعض المصالح فإن هذه المصالح لا ينظر إليها، بل هي مصالح ملغاة لاقترانها بهذه البدعة أو لأنها تؤدي إلى هذا الابتداع وهذا الإحداث. إذن هذا أيضا من الشبه التي يستدل بها المبتدعة على تسويغ بدعهم والترويج لها باعتبارها مصالح مرسلة. فالرد عليهم أن نقول إن كل إحداث في الدين فإن ما يؤدي إليه يعتبر محرما وضلالا، والوسائل تعتبر مسائل ملغاة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت هذه الوسائل تؤدي إلى بدع فإنها تكون أيضا ممنوعة ومحرمة. هناك شبه أيضا مهمة يستدل بها كثير من البدع ويجعلونها مسوغا لإحداث في الدين، وهي أنهم استدلوا ببعض ما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم من أمور وأحدثوا من بعض العبادات من عند أنفسهم، وقروا عليها، كما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء، يصلي ركعتين بعد الوضوء، إذا توضأ صلى ركعتين، كما في الحديث المشهور أنه قال أسمع خشخشة نعالك الجنة إلى آخره، فقال ما توضأت إلا صليت بعد ركعتين. قالوا هذا بلال رضي الله عنه كان يصلي ركعتين، وما كان ما كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل على أن الإنسان ممكن أن يحدث شيئا ويستحسن شيئا ولو لم يرد في الشرع. وكذلك إحداث خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين قبل القتل، وكذلك قراءة أحد الأنصار كان يختم صلاته أو الركعة في قل هو الله أحد سورة الإخلاص، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنها صفة الرحمن أنه يحبها لأجل ذلك، فأخبر أن الله يحبه. فقالوا هذا الصحابي ابتدأ أشياء من عنده ولم تكن بدعة. والحوادث في ذلك يعني هناك يعني حوادث كثيرة حصلت، فقالوا هذا دليل على أنه لا يشترط لمن يحدث شيئا حسنا أن تكون هناك سنة سابقة. طيب ما الجواب على هذه الشبهة التي يستدلون بها على تسويغ الإحداث في الدين؟ الجواب أن يقال إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذه الأعمال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوحي ينزل وهم بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم، وإقراره لهم يعد سنة، إقراره لهم يعد سنة. فنحن علمنا أنها سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولو لم يقرهم لم تكن سنة. فهناك في المقابل بعض الصحابة رضي الله عنهم عملوا أعمالا أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها ونهى عنها، كما في حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وفيه أن بعضهم قال أنا أقوم الليل ولا أرقد، وبعضهم قال أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال أنا أعتزل النساء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا من رغب عن سنتي فليس مني، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون على كل اجتهاد يجتهدونه. وكذلك أبو إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم ويعني لا يستظل ويصوم وأن يصوم، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأنكر ثلاثة وأبطل ثلاثة من عمله الذي نذره لأنها غير مشروعة وإن كان مخلصا لله فيها، وأقره على عمل واحد وهو الصيام لأنه مشروع. فدل على أن أعمال الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يفعلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن منها ما يقر ومنها ما يعني ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ويوجههم إلى السنة. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، فلا يصح بعد ذلك أن يأتي شخص ويقول أنا أفعل وأحدث أشياء أستحسنها كما كان يستحسنها الصحابة رضي الله عنهم قبل مجيء سنة فيها. نقول لا، هذا لا يصح وهو قياس فاسد. فالصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعملون أشياء والنبي بين ظهرانيهم فيقرهم على أشياء وينهاهم عن أشياء أخرى، فأنت أيها الفاعل الذي فعلت هذه البدعة كيف تعلم أنها مما أقر أو مما نهي عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات والوحي قد انقطع؟ فلا أحد يوجهك على فعلك هل هو صحيح أو غير صحيح، إلا القاعدة العامة في أن كل بدعة ضلالة، كل إحداث في الدين ضلالة. هذه الأصل وهذه القاعدة التي يجب أن تسير عليها. فاستدلالكم بما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في أفعالهم التي فعلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لا يصح لما سبق في أن الصحابة منهم في أفعالهم هذا منهم من أقر على فعله ومنهم من نهي عن فعله، والمبتدعة بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع بدعة فالأصل فيها النهي، ولو استحسنها بعقله وهواه فنقول له وما يدريك أنها حسنة وليس هناك وحي يقرك على ما تهوى أو ما تستحسنه، بل الأصل في ذلك أن ينهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أصل لا يخرج عنه شيء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعملك أيها المبتدع هل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهل عليه شرعه وهل هو من الإسلام أو هو محدث جديد، أو هو محدث جديد ليس عندك دليل فيكون ضلالة ويكون مردودا عليك، يكون مردودا عليك. فلا يجوز لك أن تستحسن، ولو أن فتحنا الباب للاستحسانات والأهواء لكان دين الإسلام أديانا متنوعة وأشتاتا متفرقة، وكان المسلمون شيعا وأحزابا وفرقا متضادة، وكل إنسان يجعل يعني عقله وهواه هو إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يهوى شيء فيجعله شرعة ويجعله منهاجا له، أو يجعل شيخه ويجعل شيخه وما يبتدعه شيخه من الأمور التي تخالف الشريعة يجعله كقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد جعل مشرعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب رد كل الآراء والاجتهادات، ردها إلى الكتاب والسنة، فما وافقه أخذ به وما خالفه فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولو كان مخلصا في نيته، لأنه سبق معنا أن الإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل من المسلم، فلا بد مع الإخلاص أن تكون هناك متابعة، أن تكون هناك متابعة وموافقة للشريعة. وهل يشترط في الأفعال التي يفعلها هذا المبتدع التي تفضي إلى البدعة، الفعل الذي يفضي إلى البدعة، هل يشترط في النهي عنه أن يقصد صاحبه البدعة أو لا يشترط؟ يعني شخص يفعل فعل يؤدي في الأخير ويؤول إلى البدعة، هل يشترط أنه هو ينوي الابتداع أو لا يشترط؟ نقول لا يشترط ذلك، بل ينهى عن هذا الفعل ولو لم يقصد صاحبه البدعة، ما دام أن هذا الفعل يضاهي الشريعة وهو يستحسنه ويفعله يعني تدينا، فلا يشترط أنه يقصد أنه يبتدع في الدين، فكل المبتدع هم يستحسنون أشياء ويرون أنها مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن الشخص قد يعني يحسن منه أن يترك أمورا سائغة، أن يترك أمورا سائغة يعني جائزة شرعا، إذا خشي أن يكون فعلها يؤدي إلى بدعة، أن يكون فعلها أمام الناس يؤدي إلى بدعة وإلى أن تفهم على غير وجهها الشرعي. قد تكون أمور مباحة جائزة، يعني ليست من السنن والمستحبات، لكن أمور جائزة ومباحة ويفعلها الإنسان باعتبار أنها شيء مباح، فإذا خشي أن الناس قد ينظرون إليه ويعتقدون أن هذا الشيء المباح أنه من الدين وأنه من الشرع وأنه من السنة، فنقول ينبغي أنك تبتعد عنها درعا وسدا لذريعة الابتداع. لأن يعني هناك من الأشياء كثيرة هي تكون من باب العادات، ولكنها مع مرور الزمن ومع الجهل ومع جهل الناس يظنونها سنة، ولا سيما إذا كانت يعني قريبة من فعل مشروع، فيظنون أن هذه الأفعال العادية والمباحة والتي تفعل لا على أنها قربة، يظنون أنها من السنة أو من الشرع. الجهال لا يعلمون النصوص ولا يعلمون الشرع، وإنما هم يقلدون ويحاكون. فإذاك ينبغي لطالب العلم أن ينبه ويبين الأشياء المشروعة والأشياء غير المشروعة، وألا يفعل يعني لا يلتزم الأفعال المباحة التزام الأمور المستحبة ويفعلها أمام الناس وبما يظن أنها من السنة أو من الشرعة. هذه بعض الأمور أو بعض الشبه التي يستدل بها أهل البدع على تحسين بدعهم، وهي كما يعني رأينا وسمعنا يعني شبه داحضة ومزيفة لا تثبت أمام النقاش والبيان والعلم، وإنما يعني يروجها أهل البدع لتحسين بدعهم. وعموم أهل البدع لا يهتمون بالسنة ولا يهتمون بحديث صحيح أو ضعيف، إنما تجد كثير من النصوص إن استدلوا بها تجدها موضوعة، وكتب البدع مليئة بالحديث الموضوعة والآثار المكذوبة، وإذا استدلوا بحديث صحيح فإنهم يفهمونه على غير وجهه الصحيح، يفهمونه على غير وجهه الصحيح. فهو يعني مثل ما يتعلق بالتوسلات، فتجد أن عندهم أحاديث كثيرة في التوسلات البدعية، وهي بين أحاديث مكذوبة أو أحاديث صحيحة ولكنها لا تدل على ما أرادوا. هذه القاعدة العامة فيما يستدلون به إن استدلوا ببعض الآثار، وإلا هم في الغالب أيضا يستدلون بأهواء وآراء واستحسانات عقلية لا تثبت أمام الشرع. والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، يعني أن نقف مع الشرع، العبادات غير المعاملات، فالعبادات الأصل فيها التوقيف، وأن لا نعبد الله إلا بما جاءت به الشريعة. أما العادات والأمور الدنيوية فالأمر مفتوح فيها، ما لم يفعل حراما فالأمر مفتوح فيها، لكن نحن نتكلم عن البدع هنا والمحدثات، الابتداع في الدين والزيادة في الدين والإحداث في الدين بأمر لم يرد في الكتاب والسنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. فيستحسن هذا المبتدع بعقله وهواه وذهنه أمورا لم تشرع، فيكون قد ضاه الشريعة وكان من الذين يحدثون ويصدق فيهم قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن كان متبعا لشيخه الذي يبتدع فهو قد اتخذه شريكا مع الله أو مساويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرى أن كلامه مثل الشرع، يرى أن كلامه مثل الشرع في أنه واجب الاتباع، ولا يسأل عن أقواله هل هي موافقة للشرع أو غير موافقة، بل يعتقد ما قاله مطلقا باعتبار أن أقواله كلها حق. هذا خطأ، يجب على المسلم أن يراجع ما يفعله تدينا حتى تكون أعماله كلها موافقة للشرع، الأعمال الأقوال الاعتقادات، وأن يزيف ما يتسرب إليه أو يتسرب إلى من حوله من المحدثات التي تسري في الناس وتنتشر في الناس بسبب ما يسمعون وما يقرؤون، والناس أكثرهم كحاطب ليل يأخذ يعني يفتح مواقع ويفتح ويستمع إلى مقاطع لا يميز بين الصحيح والفاسد، فيقع في هذه الشبه وهذه البدع من حيث لا يشعر. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه ويحرص على ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا على وفق ما صحت به ما جاءت به الشريعة وصحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.